اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
لأنه هو كتير كتير عمل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل.
ما في طنين. بسم الله بسم الله بسم الله.
خف كتير.
بسم الله بسم الله. ما صباح الله بالخير. وعليكم السلام. عجبك الله شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في الموقف الحادي عشر، تخصيص العام بالمفهوم. ذكر صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف أنه وقع الاتفاق بين المحققين على تخصيص العام بمفهوم الموافقة، وحصر إيقاع البحث بمفهوم المخالفة، ثم ذكر بعد ذلك كلاما كليا عابه عليه جل المحققين، حيث أفاد رضوان الله عليه ما خلاصته بأن الجملة المشتملة على مفهوم المخالفة، وهو ما يبحث عنه في باب المفاهيم كما تقدم، هذا المقصود بمفهوم المخالفة، وسنوضح المصطلحات بعد قليل إن شاء الله. إذا إما أن يكون متصلا سياقا مع العام أو يكون منفصلا عنه، وحينئذ فإن كانت دلالتهما بالواضع أو الإطلاق، طبعا لما بيقول بالإطلاق هو ملتفت لكن يقصد تعميم هذا البحث لبحث المطلق، فإن كانت دلالتهما العام والمفهوم بالواضع أو الإطلاق فلا عموم ولا مفهوم، إذ يصلح كل واحد منهما لكي يكون قرينة على الآخر، فيجمل الخطاب، ولا بد لنا حينئذ من الانتهاء إلى العمومات الفوقانية إن وجدت، وإلا فإلى الأصول العملية وما تقتضيه بكل مقام بحسبه. وأما إن كانت دلالة أحدهما بالواضع ودلالة الآخر بالإطلاق، فإنه يقدم ما كانت دلالته بالواضع على ما دلالته بالإطلاق، من باب تقديم. طبعا عم نحكي على مبنى صاحب الكفاية، هو مش قايل هون هيك بس هو مبناها كذا، من باب تقديم الأظهر على الظاهر، لأن ملاك التقديم عنده أساسا في مباحث الجمع العرفي الأظهرية. قال وكذا إذا كانت الجملتان منفصلتين. غاية الأمر أنهما إذا كانتا متصلتين في حالات الإجمال يكون الإجمال حقيقي، إذا كانتا منفصلتين فالإجمال حكمي، لا تقديم لأحدهما على الآخر، والأقوى دلالة هو الذي يقدم. هذا الكلام بهذا المقدار عابه عليه المحققون، قالوا إن هذا الكلام الكبروي الذي يقضي بالإجمال في حالة تكافؤ الظهورين حقيقة في المتصلين وحكما في المنفصلين، وتقديم الأقوى ظهورا في حالات التعارض على الأضعف ظهورا كلام كبروي مسلم عند الكل، فما جعلته تحقيقا لمحل الكلام لم تفدنا فيه بشيء، إذ ما نحتاجه في المقام هو تطبيق هذه الكبرى أو الكبريات على الصغريات لنرى كيف نقايس الدلالة والظهور بين عموم وبين مفهوم، إذ المفروض أننا نتحدث عن مفهوم أخص، والمفروض أن الأخص تكون دلالته في مورده أظهر من الأعام، فما ذكرته كلام كبروي غائم لكنه لا ينفع في تحقيق محل الكلام، وهو رحمه الله صدر بحثه بأنه في مقام تحقيق الحق في المقام، فلم يتضح لنا هذا الحق. الإشكال الثاني المستخلص من كلمات المحققين أو بعضهم على الأقل، هو أن هذا تكرار لذيل الكلام السابق، هو أنه علاوة على كون الكلام كبروي نحن لم نكد نفهم هذه الترديدات في كلامكم، أليس الكلام في تخصيص العام بمفهوم المخالفة كما عقدته جنابك، فالنسبة لابد أن تكون نسبة العموم والخصوص المطلق، هذا معنى التخصيص، وإذا بدنا نتعدى من نسبة العموم والخصوص المطلق نتعدى لنسبة العموم والخصوص من واجب، إذ قد يدعى في بعض الحالات تقديم أحد الدليلين في مورد المعارضة بالعموم والخصوص من وجه لنكتة، وهو أشار إليها في مواطن كالتوفيق العرفي كما يسميه المحقق الخراساني، مثل التعارض بين أدلة الأحكام الأولية وبين لا ضرر، نسبة عموم خصوص من واجب إذا أخذنا أي دليل بات ضرريا، إذ هناك ضرر في غير موجده وهناك مورد له في غير حالات الضرر ويلتقيان في حالة موردية دليل من الأدلة كالصوم مثلا مع الضرر، ومع ذلك قال وقال المحققون لكن هو بين الواجب، قال هذا نوع من أنواع التوفيق العرفي يقدم فيه دليل لا ضرر على دليل الحكم الأولي مع أن النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب. طبعا هناك نقطة للتوفيق العرفي وإلا العرف لا يوفق جزافا، مش محل بحثنا على كل حال. فحينئذ فقهيا لا يكاد أحد يشك في أن النسبة إذا كانت العموم والخصوص المطلق في أن الأخص مطلقا يقدم وهو الأظهر، سواء كانت دلالته إطلاقية أو كانت دلالته لفظية، إذ أخصيته تجعله أظهر من العام بما هو عام، وحينئذ فالأخص مطلقا لا يتردد العرف في تقديمه، فلماذا وقع هذا البحث أساسا؟ لم يبين نكتته، له بعض النكات التي تختص بمحل الكلام، بحجة مثلا تقديم كل منطوق على مفهوم. أيضا إذا صرنا إلى هذا، لا معنى لما ذكره، إذ على ما ذكر في بعض الحالات يقدم المفهوم على المنطوق، مع أنه بناء على القاعدة من أن كل منطوق يتقدم على كل مفهوم، لا يكون التفصيل أيضا الذي ذكره، بل لابد من تقديم العام دائما وعدم تخصيصه بالمفهوم. مع أن أحدا لا يشك من أبناء العرف وفقهيا أحد لم يتردد في تخصيص العام بمفهوم المخالفة إذا كان أخص منه مطلقا. ثم أشكل في بعض الكلمات إشكال ثالث لا قيمة له، وهو ما دام الإجمال إجمال بالمتصل والمنفصل، ليش شققت إلى متصل ومنفصل والنتائج واحدة؟ طبعا الجواب واضح يا إخوان، لأنه بالمنفصل الإجمال حكمي على أساس التحقيق، بينما في المتصل الإجمال حقيقي، خير إن شاء الله فنيا يقتضي هذا التفصيل في البحث، لأن الإجمال الحكمي ليس إجمالا حقيقيا، إنما من باب عدم ترجيح أحدهما على الآخر على مستوى الدلالة، ولا كل واحد دلالته منعقدة وكاملة، بينما في المتصلين لا تكتمل، لا يكتمل موضوع حجية الظهور حينئذ في أي منهما. من هنا أعرض المحققون حقيقة، ظنا أعرض المحققون عما ذكره صاحب الكفاية، من باب أنه لم يأتي بجديد في هذا البحث، وإن زعم التحقيق فيه رضوان الله تعالى عليه، وعقدوا الباحث في كبرى، إذ الأصولي لا معنى عنده لشيء اسمه إجماع أو شهرة في باب الأصول، لأنه ليس الكلام في اتفاق على حكم فرعي حتى نلغي الباحث في مفهوم الموافقة مثلا بحجة أنه مما اتفق على التخصيص به. ذلك أن أصل وجود الإجماع هنا مما لا ينبغي قوله إذا أريد منه الإجماع الاصطلاحي، إذ أكثر المتقدمين ليس لدينا مباني أصولية لهم، ما موجود، وكثير من الذين دونوا مختصرات في الأصول لا يتعرض لمثل هذه المباحث التفصيلية. وعلى هذا الأساس فالاتفاق لا يلغي بحثا ولا يؤثر فيه ولا يقدم ولا يؤخر، لأن العبرة هنا بميدان التحقيق وليس بدعاوى الإجماعات والاتفاقات. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحق البحث في المقام أن يعقد في هذا الموقف في مقامين، المقام الأول لمفهوم الموافقة والمقام الثاني لمفهوم المخالفة، لكن قبل الدخول في هذين المقامين لابد من تحقيق مختصر للمصطلحات والتقسيمات الأساسية للمفهومين. من هنا وجدنا المحقق النائيني وبعض المحققين تعرضوا لبيان المصطلحات والتقسيمات الرئيسية المؤثرة في البحث في المقام، فقد ذكر هؤلاء المحققون أن المراد بمفهوم الموافقة حكم غير مذكور بصراحة في المنطوق، ليس دلالة المنطوق بنفسه، موافق للحكم الموجود في المنطوق، حكم غير مذكور في المنطوق لكنه موافق في الإيجاب والسلب للمنطوق، حكم لنفس الموضوع أو حكم لغير الموضوع، هذا التساؤل يطرح نفسه في المقام. وهل المقصود حكم يعني سنخ حكم غير سنخ المذكور أو نفس سلخ الحكم المذكور. يعني المذكور اضرب، مفهوم الموافقة يكون اضرب أو يكون اغسل أو مادة أخرى من البواد. من هنا نحتاج إلى التحديد. لا شك ولا ريب في أن المقصود من الحكم نفس الحكم. يعني إذا الحكم أكرم إيجاب الإكرام، ففي مفهوم الموافقة أيضا الحكم إيجاب الإكرام. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن الواضح أن الموضوع هو الذي يختلف، وإلا إذا لم يختلف لا الموضوع ولا المحمول، هو نفس الحكم، صار حكم ثاني حتى يقال مفهوم أولوية أو مفهوم موافقة. طيب جيد، فلا بد من القول بأن الموضوع هو الذي اختلف عن الموضوع الأول. جيد، فيكون الموضوع موضوعا ثانيا. أول ما يأتي إلى الذهن يا إخوان الآن، طبعا عم بحكي شوية بهو بشي من التفصيل حتى أكثر مما ذكره المحققون، لأنه ما بيتنقح هذا البحث في مكان آخر يا إخوان للأسف. في بحث المفاهيم لا يتعرض له أصلا، وفي علم الأصول لا يتعرض له في مكان، عادة هكذا شذرات تجدون هنا وهناك. طيب إذا نفس الحكم والمحكوم به، لكن المحكوم له أو عليه هو الذي تغير، فأول ما يأتي إلى الذهن أن هذا هو القياس بعينه، التعدي من موضوع إلى موضوع آخر بالحكم. مثل أن النص الشرعي جاء بإكرام العادل نتعدى منه إلى إكرام العالم بلا دليل، هذا قياس. شو الفرق بين مفهوم الموافقة وبين القياس؟ قالوا بأن مفهوم الموافقة هو الذي ينتقل من الدليل إليه بالأولوية العرفية. وهذا الكلام يتضمن خصيصتين. الخصيصة الأولى هي خصيصة الأولوية، يعني الحكم المنصب على الموضوع في المنطوق يثبت لموضوع آخر بنفسه بالأولوية المفهومة من نفس الدلالة المنطوقية. ثانيا، أن تكون هذه الأولوية أولوية عرفية. كيف يعني أولوية عرفية؟ من وين نأخذ العرف؟ هل المقصود أولوية عرفية يعني دلالة لفظية؟ أو دلالة غير لفظية تفهم من ارتكازات وراء اللفظ؟ لا شك ولا ريب في أننا إذا كنا نحن والألفاظ فلا نكاد نفهم شيئا من نفس اللفظ، لأن كل لفظ دلالته إما دلالة مطابقية على الشيء، وإما دلالة التزامية، وإما تضمنية. ومن الواضح أن الدلالة المطابقية في المقام لا تدل إلا على ما نطق به، لا ينتقل من موضوع إلى موضوع أو من متعلق إلى متعلق، لأن الأولوية مرة بتكون بطرف الموضوع كما مثلت قبل قليل، ومرة تكون في طرف المتعلق كما في مفهوم الأفوفية كما سموه، ولا تقل لهما أفن، هنا متعلق. شيك جيد. التعدي في طرف المتعلق، مش دائما في طرف الموضوع ولا دائما في طرف المتعلق، قد يكون في هذا وقد يكون في ذاك. طيب، واضح أن الدلالة ليست مطابقة، وواضح جدا أن الدلالة ليست تضمنية أيضا يا إخوة، واضح جدا أن الدلالة ليست تضمنية. إذن فإذا كانت الدلالة دلالة لفظية لابد أن تكون التزامية. الدلالة الالتزامية حتى تثبت لابد أن تكون هناك، حتى تكون لفظية متمحضة في اللفظية، أن تكون هنالك علاقة لفظية بين اللفظين بحيث ينتقل من الأول إلى الثاني بالالتزام اللفظي. ومن الواضح جدا أن الدلالة في المقام غير متمحضة في اللفظ، إذ الانتقال من أحد الأمرين إلى الآخر إنما يكون بتوسط مقدمة خارجية، وهي أن الشارع مثلا الذي يحرم قول أف للوالدين إنما يحرم ذلك حفظا لحرمتهما، فما يكون مساويا لأف في هتك الحرمة فضلا عما يكون أكثر هتكا بطريق أولى سوف يكون محرما. ومن هنا ذكر، وجدت الوحيد اللي ذاكرها النكتة، ذكر المحقق النائين نكتة مغتنمة في المقام، فأفاد أن مفهوم الموافقة هنا بمعنى الأولوية في المقام إنما يستفاد بالانتقال من مورد الكلام الذي هو صغرى إلى كبرى غير مذكورة في المقام، تفهم منه، وأنا أضيف بضميمة هذا الارتكاز الذي ذكرته، فيكون المقصود ولا تقل لهما أف، يعني ولا تهتك حرمتهما، وذكر الأف للتنبيه على فداحة وعظم ما هو أعظم منه من باب أنه أقل وأبسط المصاديق المتصورة في العادة والعرف، أنه أدنى شيء ممكن واحد يهين أبويه فيه هو كلمة أف في العادة. فيكون الشارع بقوله ولا تقل لهما أفين نبه على المصداق الخفي للهاتك، ليقول لنا بأن المصادق غير الخفية مفروغ عن حرمتها. فيكون هذا التشريع يتضمن بأسلوب غير مباشر تشريع كبرى كلية، لا تهتكهما بأي نوع من أنواع الهتك ولو كان في مستوى قول كلمة أف. أنا عم نبه على الأمور يا إخوان لأنه ما بتتنقح في مكان ثاني لا في الأصول ولا في الفقه، وضرورية، والإنسان يبتلى بها كثيرا في عالم الأدلة والاستدلال والاستنباط. طيب جيد، إذا دققنا شوي أكثر يا إخوان، هذا الانتقال اسمه انتقال لفظي فقط، ولا هذا الانتقال هو انتقال من اللفظ الدال إلى مدلوله الذي هو معنى كلمة أوف، والانتقال من مدلول إلى مدلول آخر أعظم منه، يعني التلازم بين المدلولين صار، مش بين المدلول الثاني غير المذكور الضرب مثلا للأبوين وبين كلمة أف كلفظ. من الواضح أن الانتقال صار من مدلول إلى مدلول، وليس من دلالة أوف إلى مدلول ضرب، هذا واضح. الكلمة أوف لا تدل إلا على معناها وهي أوف. منها انتقلنا إلى الضرب. أي سؤال، هل العلاقة بالدقة؟ لأنه في كلمات غائمة يا إخوان، إذا بتقروا كثير رح تلاحظوا الفرق. هل العلاقة بين المدلول كلمة أوف وبين المدلول المنتقل إليه بالأولوية لا تضرب، هما علاقة بين اللفظين أو بين المعنيين أو لا؟ الانتقال من كلمة أوف إلى لا تضرب ليس انتقال مباشر، انتقال بواسطة عنوان جامع للاثنين الذي أزعمه ارتكازا، وهذا واضح أنه لا علاقة أساسا بين شيء من مقولة اللفظ كلمة أوف، مدلول كلمة أوف أيضا من مقولة اللفظ لأنه أوف ها؟ يعني بالحمد الشايع أوف هو أوف ها؟ وبين شيء من مدلول من مقولة الفعل اللي هو الظرف، لا مادة ولا هيئة ولا مدلولة. ولولا توصيل المفهوم الارتكازي من ولا تقل لهما أف، وهو لا تهتكهما لا تؤذيهما ها، لما أمكننا الانتقال المباشر من كلمة أف إلى كلمة ضرب. شو الربط بين كلمة أف وكلمة ضرب؟ أنا فهمت من ولا تقل لهما أف لا تؤذيهما بأي نوع من أنواع الإذاء، لا تهتك حرمتهما بأي نوع من أنواع الهاتك. فبهذا الانتقال إلى هذه الكبرى انتقلت منها إلى المصداق الأشد في الهاتك اللي هو الضارب. والانتقال ليس مباشرة من مدلول إلى مدلول، ليس من مدلول اللفظ إلى المدلول الذي شكل مفهوم أولوية، بل الانتقال كان بتوسط عنوان كلي. ففهمت أنا ما يسمونه لحن الخطاب ها؟ فهمت من الخطاب لحنه، وأن أوف مثال عادي أو خفي أو ضعيف لكبرى كلية هي هتك الوالدين، ما جعلني أنتقل إلى كل مصادق الهتك التي تكون مساوية لأوف، والمفروض أنها هي أضعف الدرجات فأدى المصادق مساوي فضلا عما هو أعلى منها، لأن قوة الملاك للردع والنهي في الأعلى أقوى كالضرب مثلا. على هالأساس بصير تحليل مفهوم الأولوية يا إخوان. ولذلك هذه الفحوى صحيح فحوى عرفية، لكن هذه الفحوى العرفية ما كانت لتحصل لولا الانتقال من المنطوق إلى كبرى كلية تنطبق على المنطلق على المنتقل إليه بالتساوي أو بالأولوية، بالتساوي أو بالأولوية. ومن هنا المفهوم العرفي مش فقط الانتقال إلى الأولوية، فالتعبير عنه بمفهوم الأولوية خطأ يا أخوان، لأن مفهوم الموافقة قد يكون أولى حتى في القسم اللفظي، قد يكون أولى وقد يكون مساوي. على أساس هذا التحليل يعني افترضوا في كلمة شبيهة بكلمة أوف بس مش كلمة أوف، أحد يشك في أنها مساوية لكلمة أوف وبيسميها بقياس؟ هذا ليس قياس، هذا بعد أن فهمنا لحن الخطاب صار الموضوع الحكم كبرى كلية، وبات المنصوص عليه وهو كلمة أوف مصداق من مصادق الموضوع، ولفظ هذا الموضوع لنكتة أنه أضعف المصادق، فإذا كان فيه مثل أضعف المصادق أيضا ينتقل إليه، وهذا ليس مقياس بالمعنى لأنه ليس انتقالا من موضوع إلى موضوع، بات الموضوع هو الكبرى. نعم إذا في أدنى من كلمة أوف، واحد راح فتش ولا أشي شغلي أدنى من كلمة أوف، حينئذ لا نستطيع الانتقال، إذ كلمة أف لا تصلح مثالا للهتك الذي هو أضعف منها بلا شك ولا ريب. ما عم أقول سأتجوز الهتك الأضعف، لكن هي لا تدل حينئذ، فليلتمس دليل آخر. جيد، وهذا هو الذي درج القوم على تسميته بمفهوم الموافقة. لكن ذكر المحققون ومنهم المحقق النائيني أن مفهوم الموافقة لا يقتصر على هذا، بل يوجد موارد أخرى تسمى بمفهوم الموافقة في باب الأولوية وفي باب التساوي، لا بد من التعرض لها إن شاء الله ويأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.